بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن منة الله سبحانه وتعالى أنا عبد المسلم بتوفيقه إلى الأعمال بالسنة المطهرة وسلوكي إلى الجسد المستقيمة جنة كبرى ونعمة عظمى تستحق أيها الإخوة شكرا وذكرا كثيرا. إذ أن التمسك بالسنة اليوم عزيز والمتمسك بالسنة اليوم غريب ايضا. التمسك بالسنه مظهر من مظاهر الغربه التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وقوعها. فاكثر المجتمعات الان على غير السنه كما قال الامام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: استوصوا باهل السنه خيرا فانهم غربا. وكما قال ابو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: السنة في الإسلام عز للإسلام في سائر الأديان. ويقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. فإذا كان أيها الإخوة، إذا كان هذا كلام أولئك الأئمة في زمنهم، فما بالنا بزمننا هذا؟ لا شك أن الغربة قد اشتد إحكامها وعظم أمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن كان من أهل السنة فليحمد الله تعالى على هذا الفضل وليسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليه. وأما من كان من غير أهلها فيا مصيبته، ما أعظم مصيبته وما أشد خسارته. فليعد إلى ربه جل وعلا وليراجع دينه، فإن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يكون أحدهما إلا بالآخر. ثم فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه جل وعلا لم يخل زمنا من الأزمان من أهل السنة بهم تقوم حجته على الناس أجمعين، فيبلغون شرع الله سبحانه وتعالى كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون إلى لزوم السنة وترك البدع والأهواء. وقد كنا نعهد أهل السنة والجماعة فيما نقل إلينا من سيرهم وأخبارهم وأحوالهم أمة واحدة تجمعهم السنة، وإن انفيارهم وتباعد أقطارهم يحمل بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا وإن لم يرى. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا بلغ شعب رجل في المشرق صاحب سنة وآخر في المغرب أبعث إليهما بالسلام وأدعو لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. ويقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى أيضا: إني أخبر بموت رجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. أما اليوم فقد كثر المنتسبون إلى السنة وكثر اللابسون للباس أهل السنة حتى لم يعد تمييز عن السنة الحقيقيين من غيرهم بالأمر السهل فيه. وهؤلاء الذين تلبسوا لباس السنة وتظاهروا بالتمسك بها لم يفعلوا ذلك إلا لأجل القضاء على وحدة أهل السنة والجماعة وتفريق صفوفهم وغرب بعضهم لبعض حتى جعلوا راية البدعة وتفوز جلوسها، ولكن ينفرون وينفر الله والله خير الماكرين. فأهل السنة مهما تستغينهم من ذلك ومهما تتزيع بزيهم ناشئ فإن الله سوف يمسك سفره ويصلح أمره، فما أسر عبد السريرة إلا أخرجها الله سبحانه وتعالى على ثلاثاته الثانية وقد ما توجه. ولخطورة ذلك الأمر الذي أشرت إليه وهو تلبس كثير من الناس بالسنة في هذه الأزمان وهم ليسوا من أهلها وشدة تفشي هذا الأمر وخوف أن يندرس مذهب أهل السنة والجماعة على أيدي أناس يتسمون بهذا القسم وليسوا من مسماه على نقيض. فإننا في هذا المجلس نذكر بعض المسائل وبعض القضايا التي كثر طرحها في هذا الزمن وباسم أهل السنة والجماعة، وهذا الطرح في الغالب الكثير ليس عليه أثارة من العلم وليس هو من مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وإنما هو احتياط على منهج السلف الصالح وتنفيس وخداع إما لنصرة حزب في الأحزاب التي انتشرت في هذا الزمن باسم الإسلام أو لمجرد هوى أو نحو ذلك من الأمور العظام. أقول لما كان هذا الطرح لمثل هذه المسائل باسم أهل السنة والجماعة وهو بعيد عن هذا المسمى وجب التنبيه ما استطاعت لسانه إلى ذلك سبيلا. ونحن في هذه العجالة نذكر بعض هذه المسائل ونصل فيها بدلونا على الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأخلاق وتحقيق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوفيق لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. ومن هذه المسائل مسألة التفريط ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ومسألة هل الكفر إنما يكون بالتكذيب أو يكون بالتكذيب وغيره، ومسألة الأحزاب والتحزب. فنبدأ بالمسألة الأولى وهي التصنيف، هل هو حقا أم باطل، وهل يصح التصنيف بالظن أم لا يصح. وجواب هذه المسألة أن يقال إن التصنيف الذي هو نسبة الشخص الذي تلبس بدعة إلى بدعته ونحو ذلك بنسبة الكذاب إلى سجده وهكذا كل ما يتعلق بوسائل الجرح والتعديل، يقول إن هذا التقنيط حق ودين يزال به. ولهذا أجمع على السنة على صحة نسبة من عرف ببدعة إلى بدعته، ومن عرف بالقدر قيل هو قدري، ومن عرف ببدعة القوارب قيل خارجي، ومن عرف بالإرجاء قيل هو مرجع، ومن عرف بالرفض قيل رافضي، ومن عرف بالتنشر قيل اشعري، وهكذا معتزلي وصوفي وعلى المشقه. واصل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان امته ستفترق على 73 فرقه، واحده في الجنه واثنتان وسبعون في النار. ففيه دلاله على وجود الفرق، ولا يتصور وجود الفرق الا بوجود من يقوم بمعتقداتها من الناس، فإذا كان الأمر كذلك فكل من دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليه لا محالة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذه الفرق وهم القدرية بقوله عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إن نلوا فلا تعودوها وإن نلوا فلا تشهدوها. والقدرية واحدهم قدري. النبي صلى الله عليه وسلم نسب أشخاصا من أمته يأتون من بعده إلى القدر، فصنفهم بالبدعة التي وقعوا فيها وهي إنكار القدر. مثال آخر في تلك الفرق: جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج، واحدهم خارج، وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة كبيرة بلغت حد الخوارج، وهو عليه الصلاة والسلام لم يسميهم الخوارج، ولكن الصحابة ورد عنهم تسميتهم بذلك، وتنزيل الأحاديث التي جاءت في الخوارج على الخوارج الذين وجدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة منها ما جاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون الفعل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز ثلاثيه، يحفظ أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع قيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله ما سماهم؟ قال: السحر. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد واللالكائي وغيره، وهو في السنة أيضا، وقد أخرج مسلم وغيره عن بشر بن عمرو قال: سألت سهل بن حنين: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته، وأشار بيده نحو البشر، قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يحصوا صراخيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث سمعنا في مسلم أيضا، هو في البخاري وفي مسلم الإمام أحمد. وامتدادا لهذا المأثور جاءت أقوال السلف وأفعالهم في هذا الباب واضحة، فهم يثبتون هذه الفرق وينسبونها إلى بدعتها التي خرجت فيها عن موجب الكتاب والسنة، ومن عرف بها من أحد الناس نسبوه إليها، وكل هذا منصور عنهم ومثبت في دواوين السنة لا يخفى على أهل العلم. ولو كتب المرء في ذلك مجلدا كبيرا لما أحاط ببعض ذلك، وكتب السير والتراجم والمؤلفات المنصوصة للسنة فيها شيء كبير من هذا الباب. فعلى سبيل المثال للحكم ما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان اول من قال في القدر بالكثره بعد ابن الجهد. وفيه انه لقي ابن عمر فقال له: ان قد ظهر اناس من قبلنا يقرؤون القران ويتعلمون العلم، وذكر من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر امر. فقال ابن عمر: اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. واولئك اشاره الى الاشخاص الذين دانوا بالقدر، اي دانوا بامثال القدر فنسبوا الى القدريه. وقد جاء احنا بامامه رضي الله عنه انه تاول قول الله سبحانه وتعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فاولها في الخوارج، وكذلك جاء ابن هريره رضي الله عنه وقد روي في ذلك احاديث مرفوعه على النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لا يثبت منها شيء. وقد جاء ايضا عن ابي امامه رضي الله عنه في تاويل قوله الله سبحانه وتعالى فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات انها بقوال. وفوق هذا ان السلف رضي الله عنهم ينسبون من تلبس بهذه البدعه ونحوها اليها فنافع بن الازرق احد رؤوس الخوارج كما هو معلوم وقد نسبه السلف الى هذه البدعه او قد كان اسمه في زمن من الازمان عندهم علم او علم على الخوارج. وقد كانت طائفه من الخوارج تدعى بالخزارقه وقد ثبت في مسند الامام احمد ان عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال لعن الله الخزارقه لعن الله الخزارقه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سياط النار فقال الراوي عنه قلت له الازارقه وحدهم ام الخوارج كلها قال فلا الخوارج كلها والازارقه فقتلوا في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه فرؤوس الخوارج وامراؤهم الذين قاتلهم علي بن ابي طالب معروفون عند السلف ينسبون باعيانهم الى هذه البدعه عبد الله الزهد وحرقوق بن زهير وشريح بن ابي اوفى وعبد الله بن عقبره السلمي وغيره. ومثل هؤلاء ايضا السلسله المشينه نجام بن صفوان عن الجاهل بن جرهم عن عماد بن قنعان عن خالد بن اعظم اليهودي فقد عرف اهل السنه قلت هذه السلسلة وحذروا منها ونسبوا كل من عرف بهذه الملة إلى مشيعها ومفتيها على جهة صفوان فقالوا جهنم. وهكذا الحال بجابر الشهني وغيلان الدمشقي القائلين بالقدر وفي واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد أهل الاعتزال فكل هؤلاء وغيرهم كثير صنفهم السلف رضي الله عنهم وذكروا أسماءهم منسوبة إلى بدعهم دون نسيان بينهم. وأنت إذا أخذت جانبا آخر من هذا الباب وجدت كتب الجرح والتعديل مليئة بنسبة من دون أولئك إليهم ما داموا مشتركين معهم في نسبتهم ووجهتهم. وبصرف النظر عن ثبوت ذلك في حق من نسب اليه هذا الامر او عدم ثبوت ذلك المقصد ان اهل السنه فعلوا ذلك فان ثبت فقد حصل المقصود وان لم يثبت برئ من نسب اليه ذلك. اقول هذا لان بعض من نسبوا الى ذلك الامر قد لا يثبت عنهم نسبتهم الى تلك البدع وهذا كما قيل في الجوزجاني ابراهيم بن يعقوب وقد قال عنه ابن حبان كان حريصيا له يعني انه يرى راي حريز بن عثمان الذي رمي بالنصر. وقال ابن عيينه رحمه الله تعالى في اسماعيل بن سميع كان بيهشيا وقال فيه ابن القطان كان صفريا فبهيسيا نسب الى احد رؤوس الخوارج ينسب اليه طائفه منهم والبهيسيه طائفه من الصفيه اتباع زياد بن الاصفر من الخوارج. وهكذا يقول احمد رحمه الله تعالى في سيف بن سليمان قدر وهل النجرة تجد من هذا الكلام شيئا كثيرا في كتب السلف رحمهم الله تعالى وكما قلت قبل قليل لا يتسع له مجلد كبير. فثبت بجميع ما ذكر ان التصنيف حق اجمعت عليه الامه ولا يبصره العاقل. وكما ان اهل البدع ينسبون الى بدعهم ليعرفوا فيكثروا، هكذا اهل الحق ينسبون اليه لا الى غيره، فليس لهم القاب هم معنى الفروس عن مقتضى الكتاب والسنه وما عليه سلف هذه الامه. وهذا معنى قول الامام مالك رحمه الله تعالى: اهل السنه ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. ذكره احمد بن عبد البر في انتقاء وسئل رحمه الله تعالى عن السنه فقال: هي ما لسنا له غير السنه، وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ساق هذه الجمله على الامام مالك في كتابه مدارج التاركين، يعني ان اهل السنه ليس لهم اسم ينسبون اليه سواه. فيقول الثقه الثبت مالك بن مغول رحمه الله تعالى: اذا تسمى الرجل بغير الاسلام والسنه فالحقه باي دين شئت. ويقول ايضا ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: اياكم وكل اسم يسمى بغير الاسلام. ذكر هذين الاثرين ابن بطه رحمه الله تعالى في الزانه الصغرى. وكل هذه الاثار ماخوذه من الكتاب والسنه وما عليه الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الله تعالى في كتابه سمانا مسلمين، ولذا جاء في حديث الحارث الاشعري جمثل الامام احمد: ادعو المسلمين باسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وقد جاءت لهم تسميات في الشرع المطهر هي مرابطة لتسميتهم للمسلمين، فأهل السنة الذي دل عليه المقابلة بين البدعة والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذا يقول الإمام الأربعاني رحمه الله تعالى: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وكذلك يسمى المولى في أهل السنة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة النافية وهي الجماعة، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة النافية، وكل هذه الأسماء قد قام الدليل عليها. ورفض القول أن التسمية إن كانت مطابقة للمسمى فذلك المراد، وإن لم تكن فإنها لا تفيد شيئا. فما قيمة التسمية لأهل السنة والجماعة بطريقة الأشاعرة؟ لا شيء. وهكذا غير الأشاعرة إذا تسموا باسم أهل السنة والجماعة ولم يلتزموا عقائد وأصول أهل السنة والجماعة فهم ليسوا أهل السنة والجماعة وإن تسموا بهذا الاسم وإن تبينوا به. فالرابع في أهل السنة كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هو أن أهل السنة المحرم هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه أصحابه في الأصول كلها: أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها. وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرع عنهم كلهم من أهل البدع الاعتقادية. ذكر على الضابط في فتاويه رحمه الله تعالى. وقبله قرر على الأمر الإمام البربهاري في كلام أدق حيث يقول رحمه الله تعالى في شرح السنة، يقول: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب السنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه صفات السنة، لا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. فمن أثبت في القدر مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة ولم يثبت في الأسماء والصفات، أو أثبت الأسماء والصفات ولم يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان وقصة كبيرة كبيرة ونحو ذلك، فكيف يسمى أهل السنة والجماعة؟ إذا فمن كان الاقتباس التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي وشرحها رحمه الله نسبناه إلى أهل السنة وصنفناه معنا فيها، وهكذا كان عمل السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأعرض لهذا الموجز والسلام مشروعية نسبة الناس إلى عقائدهم، فمن كان أهل السنة فهو السني، ومن كان أهل البدع والأهواء فهو منهم، أشعري إنسان أو معتزليا أو مرجعيا أو خارجيا أو رافضيا وهكذا. إذا تبين هذا أن هذا الباب باب قد طرقه أهل العلم عمليا ونظريا في قديم الزمان وفي حديثه، ولعلنا قد قسمنا من العمل ما يصطلح به المقصود. أن النظري أهل الاختصاص أهل الجرح والتعديل قد اعتنوا به وأوسعوه بحثا، تبينوا حكمه في الشرع وذكروا قواعده، فتقليف الناس ونسبتهم إلى عقائدهم ومحلهم وصفاتهم من حيث الحكم ومن حيث القواعد ليس علما مخترعا وليس علما جديدا، بل هو علم الجرح والتعديل الذي لا ينقطع من هذه الأمة ما بقي الليل والنهار. فمن رام أن يطفئ نور هذا الفن بخاطر حزبه أو خوفا على محبوبيه المجروحين فقد ضل وأضل وشقي وأشقى. فتصنيف الناس بحق وبصيرة حراسة لدين الله سبحانه وتعالى، وهو جند من جنود الله سبحانه وتعالى ينفي عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المسلمين وتأويل الجاهلين وزيغ المتبعين ومكر الخوارج المالقين وسائر الفرق المنشقة عن صفوف أمة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. التفريق رقابة تترصد ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه باجتهاد ساطع لا تقوم له قائمة بعده. التفريق رقابة تترصد ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه باجتهاد ساقط لا تقوم له قائمة بعده، حيث يطرح أمره ويظهر عوره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما ظننا يوما من الأيام أن نحاول أهل الأهواء المتفلبة وأصيهم المتشققة تصل إلى هذا المبلغ البعيد الشوق فيضرب بها حرج الدين وجنة ويعتد على باب من أعظم أبواب العلم وهو باب الجرح والتعديل باب التقليد ليزيلوه من هذه الأمة خوفا على أتيادهم وبنائهم من معاول أهل السنة والجماعة التي بحمد الله جل وعلا لم تكثر ولم تكثر في إخماد بدع أهل البدع والأهواء وفي كشف شبههم وبيان بدعهم حتى يحذروا وحتى تعرفهم الأمة فتكون يدا واحدة على ضربهم وتنبيهم والقضاء عليهم. والعجب أن يخرج أولاد ينتسبون إلى السنة، التصنيف لهم جائز على كل الوجوه وعلى ما يشاءون ويختارون، أما غيرهم فهو في حقهم من الموبقات السبع، فهم يصنفون من شاءوا من هواهم ولا يرضون تصنيف آخرين من أهل البدع لمجرد هواهم أيضا. أما إذا صنف أهل الحق أحد أسيادهم ومتبوعيهم بحق وبرهان غضبوا غضبا وسكروا أبواب التصنيف وأبواب الجرح والتعديل في وجوههم. فقل على ذلك مثالا يبشر ويبشر، الكل منا يعرف الطابوني وأنه أشعري في المعتقد، ولما أخرج تفسيره الصفوة وانتشر في الأخبار تصدى له كثير من أهل الحلم وفقهم الله تعالى وبينوا عواره وكشفوا مخبئاته وحذروا الناس من اقتناء هذا التفسير ومن التعويل عليه لما هو منطوي عليه من تأويل أسماء الله سبحانه وتعالى وكذا. فلما جاء أي الصدق وسلطت أضواء أهل الحق على تفسيره فأخرجوا ما عنده من تأويل لأسماء الله تعالى وكذا ومن تقبيض في أبواب المعتقد كلها، وذكروا ما تفوه به في حق بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وذكروا أيضا ما تلفظ به لسانه وكتبه وقلمه من سوء الأدب مع بعض أنبياء الله جل وعلا. أما ذكروا ذلك فهو سائرة بعض القوم فشنعوا وشجعوا وقالوا ان كتبه نافعه طيبه ويجب قراءتها. فقل لربك ايها المنصف ما الفرق بينه وبين الطاغوت الذي فعل به ذلك الرجل ما فعل؟ ما هو الفرق عند اهل العلم والايمان؟ انا اقول ان الطاغوت احسن حالا لمئات المرات من سلته الفضل. الطاغوت يتكلم بطريقه اهل العلم الذين سبقوا كالطاوي والنسفي والجلالين ونحوهم، اما هذا فهو قد جاء باسلوب مقترح مقتبع في تفسير كتاب الله جل وعلا لم تكن عليه الامه من قبل، واسلوبه وطريقته مشوبه بالافكار الضاله التي كان يعتنقها والتي كانت بعيده عن الاسلام بعدا كاملا. ولكن الكلام لما يفرق بين هذا ولا وما هو السر الا لاجل ان هذا هو قائد الطريقه وهو شيخ الطريقه، فلذا حرمته حرمه تفوق كل حرمه، فينسب كل الناس الى البدع والتمكر والاعتزال والجهميه ونحو ذلك ان هذا خطيب قد شرم السلام عليه وقد نتيجة اختلاف من حديد فلا يخلص واحد من شيء، وهذا تناقض مشيد ولعب بقواعد الدين. فالواجب الانصاف والتخلي عن الاغراض والاهواء والمطامع والنزعات الحزبيه العرقيه في مثل هذا الباب العظيم. المسلم الصادق العالم المحق هو الذي يمشي على وتيره واحده ولا يتلون في دين الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا العلم علم الفقه والحديث يجب الرجوع فيه الى اهله السالمين من الهوى المتجردين في احكامهم اهل الغيره على دين الله سبحانه وتعالى. لا يرجع فيه الى اصحاب الحروب النفسيه والتقلبات والتلون في دين الله سبحانه وتعالى ولاجل استفاء حق هذا الموضوع او استفاء بعض حقوقه فانا اقتصر على ايراد كلام للعلامه القاضي رحمه الله تعالى ذكره في كتابه فتح المغيث. وهذا الكلام يتناول اربعه اعناق. العنصر الاول اهميه علم الجرح والتعديل ومعرفه اتخاذ من الضعفاء، والثاني التحذير من اعمال الهوى وحبوب النفس في هذا الباب الخطير، والثالث كون الامه بحاجه ماسه الى هذا العلم وبيان الادله من الكتاب والسنه عليه، الرابع رد الشبه او رد بعض الشبه التي ترد على هذا الباب، مثل قول بعضهم ان الامه في هذه الازمنه المتاخره لا تحتاج الى تصنيف الناس وتعديلهم وتجريدهم، لان هذا انما يحتاج اليه في علم روايه الحديث، والان لا حاجه الى ذلك، اذ لا رواه يوجدون في هذه الايام، ولو وجدوا ايضا قبل هذه الايام لم يكن هناك فائده من السلام عليهم، لان الدواوين قد دونت وقد تكلمت في رجالها ما فيه الكفايه. فمثل هذه الشبه سوف يكشفها رحمه الله تعالى في ذلك الفكر فتح المغيث، وهو قد ايضا توسع في ذلك في كتابه الإعلام للتوفيق لمن ذم التاريخ فمن شاء فليرجع إليه. ونحن الآن نقرأ إن شاء الله ما تيسر من كلامه أو مقتطفات من كلامه. يقول وهو يشرح ألفية الجراحي، يقول: وحده أيها المتصدي لذلك للجرح والتعديل المختفي فيه أثر من تقدم من غرض أو هوى يحملك كل منهما على التحامل والاحتراف وترك الانصاف او الاطراء والاحتراف، فذلك شر الامور التي تدخل على القائم بذلك الافه منها، والمتقدمون سالمون منه غالبا منزهون عنه لوفور ديانتهم، بخلاف المتاخرين فانه ربما يقع ذلك بتواريخهم وهو مجانب لاهل الدين وطرائقهم. فالجرح والتعديل خطر، لانك ان عدلت بغير تثبت كنت كالمسلم حكما ليس بثابت، فيخشى عليك ان تدخل في زمره من روى حديثا وهو يظن انه كذب، وان جرحت بغير تحرز اقدمت على الطعن في مسلم بريء من ذلك ووسمته بميسم سوء يبقى عليك عاره ابدا. يقول: وإما في الجرح من الخطر هو لما ومع كون الجرح والتحذير خطرا فلا بد منه. هذا أيضا مبحث آخر مهم، وهو تعين هذا الفن على جماعة من الأمة، ومع كون الجرح والتحذير خطرا فلا بد منه. قصة الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق واجب يجاب متعاطيه إذا قصد به ذلك، سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة. وهذا منه لقول الإمام أحمد، وهذا منه ابن العراقي وهذا منه لقول الإمام أحمد لأبي تراب النخعي حين عزله عن ذلك بقوله: لا تغتر الناس. قال أحمد: ليس هذه نصيحة وليست هيبة، وقد قال الله تعالى: وقل الحق من ربكم، فأوجب الله الكذب والسكينة عن قبل الفاسق بقوله: إن جاءكم فاسق بنبأ تتبينوا،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجرح تسعة في العشيرة وفي التعديل إن عبد الله رجل صالح إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة ذكر فيه ولذا استثنوا هذا من غيبة محرمة وأجمع المسلمون على جوازه فالعزة من الواجبات للحاجة إليه ومن صرح بذلك النووي وحيد بن عبد السلام ولفظه في قواعده أو قدره كالرواة واجب لما فيه من إثبات الشرع ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر بالتحريم والتحديد وغيرهما من الأحكام وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه وترك الشهود واجب عند الحكام عند المصلحة لإحضار الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأضراع والأنساب وسائر الحقوق وتكلم في الصحابة وتكلم في الرجال كما قال الذهبي جماعة من الصحابة ثم من التابعين وتكلم في الرجال كما قال الذهبي جماعة من الصحابة ثم من التابعين إلى أن قال بعد أن سرد أسماء المتكلمين والرجال قال ولقد أحسن الإمام يحيى بن سعيد الخطان في جوابه لأبي بكر بن خلاد حين قال له أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم حكماؤك عند الله يوم القيامة قال لأن يكونوا أي المتروكين المتروكون حكماء لي أحب إلي من كون المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ لم أمن أي أمنع الشرك عن حديثه وشهادته ثم قال الصحاوي عندي هذه شبهة لا بد من الزاهرة فإن سير قد شبه جماعة من المتأخرين القائمين بالتحريم وما أشتهى الذهبي ثم شيخنا الحجر بذكر المعاني ولو لم يكن المعاب أهل الرواية وذلك غيبة محرة ولذا تعقب ابن دقيق العلم في السمعاني بذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله إذا لم يضطر إلى القلق فيه للرواية لم يجد ونحوه قول ابن المرافق قد دونت الأخبار وما بقي من التجريح فائدة بل انقطعت من الرأس أربع ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر فقاله بحيث المحدثين بذلك قلت هذا الآن الرد على هذه الشبهة وعلى من قالها قلت المشهور في تسويق ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية العلة كذلك كونها نصيحة والحكم يدور مع علته قلت المشهور في تسويق ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيره بل هو نصيحة واجبة أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح أو يكون مبتدعا أو فاسقا المذكور قطعا أو يكون مذكورا بما يسميه أولئك جريمة أو يكون مبتدعا أو فاسقا ويرى من يتردد إليه للعلم ويخاف عليه عود الطالب بسببه ببيان حاله ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى او في التصنيف او الاحكام او الشهادات او النقل او المتساهل في ذكر العلماء او في ارتشاء والارتشاء اما بتعاطيه له او باقراره عليه مع قدرته على منعه وأكل أموال الناس بالسير والافتراء أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو المساجد بحيث تصير ملكا أو غير ذلك من المحرمات فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره وكذا يجب ذكر المتجاهل لشيء مما ذكر ونحوه من ذلك أولا قال شيخنا يحيى بن حجر ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدث هذا بيان لمن يقوم بهذا الامر فليس كل احد يتصدى لهذا الباب ويقوم به وانما هو للمحتجين لاهل العلم في الفاظ الجرح والتعديل والقواعد التي ذكرها اهل العلم رحمهم الله تعالى وسموها في هذا الباب ونحو ذلك فهو لا يجوز الا لمن توفر في الشروط التي نص عليها اهل العلم في القائمين بالشرح والتأكيد، ويتأكد الذكر بكل هذا بحق المحدث، لأن أصل وضع أمنه بيان الشرح والتأكيد. فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر من البدعة أو نحو ذلك مما ذكر فهو انتبه هنا أحد هذا يكون يقول من هذا رحمه الله. فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو المتصف بشيء مما ذكر أو جاهل أو ملبس أو مشارك له في صفته فيخشى أن يقري إليه الوصف. انتهى ما أردنا نقله في هذا المقام، ولعل به يفتهى عن الإطالة والتوسع في ذكر من يحق له الذكر والتعبير وما شبه ذلك من البحث التي قد تقول في مثل هذه الفرق. الشق الثاني من السؤال وهو هل يصنف بالظن؟ فنقول إن الظن الذي هو الشك في اللغة ليس كله مذموما، كما أنه ليس ممدوحا كله، فمنه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. يقول الله سبحانه وتعالى إن بعض الظن إثم، وقد سمى الله سبحانه وتعالى الظن حلما في مواضع كتابه، كما في قوله سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات، وكما في قوله جل وعلا وما تجدنا إلا بما علمت. أما قول الله جل وعلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإن المراد هنا الظن الذي يعارض العلم، وهو ظن المشركين أن شركهم صحيح، بدليل قوله لا يغني من الحق شيئا، وهذا يدل على أنه ظن غير الحق. أخرج بذلك أنه حيث ذنب الظن فيراد به الشك المساوي دون الغالب الراجح، ويعلم أن أكثر أحكام الشريعة العملية مبنية على الظن الغالب الراجح، يعني بذلك على العلم والرياضة، بل أكثر قواعد السواء مبنية على ذلك، كما قاعدة المصالح والمفاسد فإنها مبنية على الظنون. وقد عرف أهل العلم أن الظن المعتبر ثلاث مراتب: ظن في أدنى المراتب، وظن في أعلاها، وظن متوسط، كما قرر ذلك الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى. وفائدته على التقسيم هو الرجوع عند الاختلاف الى اعلى الظنون دون متوسطاتها وادناها، واذا تعارض المتوسط مع الادنى قدر المتوسط وراجع. اذا تبين هذا فاننا نقول ماذا يراد بالتقسيم بالظن؟ إن كان الشك متساوي فلا يصح ذلك، وعليه ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أحسن الحديث. وإن كان الظن المعتبر في الشرع وهو الغالب الراجح فهذا يصنف فيه ولا ريب عند أهل العلم رحمه الله تعالى. ولذلك لو تأملت طريقة السلف في هذا الشرح والتحكيم والكلام في أهل البدع تراهم يستمرون الظن. فمثلا بعضهم يقول من اقطع علينا او عنا بدعته لم تقطع علينا سلفته، يعني اننا نعرفه باختيار من يجالس وان لم يظهر البدعه في اقواله وافعاله. وقد قال يحيى بن سعيد البصري رحمه الله تعالى لما قدم سفيان الثوري بصره وكان ضليع من الصباح الطريح لانه قدر عند الناس وله حظوه ومنزله، فجعل الثوري يسال عن امره ويستفسر عن حاله، فقال ما مذهبه؟ قالوا مذهب السنه. قال من بطانتهم؟ قالوا انا القدر. قال هو قدر. وقد علق ابن بطه رحمه الله تعالى على هذا الادب بقوله رحمه الله على سفيان الثوري لقد نطق بالحكمه القدر، وقال بحلم التواضع الحكاء والسنه وما تنسبه الحكمه ويدركه العيال ويعرفه اهل البصيره والجهل. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تستقيموا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم وليعلم طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قدوم الزمن حديث إنما هو ظن معتبر، ثم التصنيف باليقين فهو نادر جدا في الأمة، والتصنيف في الظن كالتصنيف بالشهادة، فإذا شهد عدنان على رجل أنه من أحد الأقوى والبدع حكم عليه بذلك، والتصنيف بالقرائن ونحو ذلك من الأمور التي هي مبناها على الخلق كما هو في أكثر أحكام الشريعة الإسلامية. وفي السمع للكلمة أقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يعترف بهذا الباب وأن يخشاه خشية عظيمة وأن يستحي عنه أول طلبه للعلم، لأن هذا الباب باب واحد مثل طعم المنطقة. فعلامة توحيد طالب العلم في أول أمر أن يصغر الأصول العلمية وأن يقبل عليها حفظا وفهما ودراسة وتكريرا نحو ذلك. وعلامة على التوفيق أن يستقل بمثل هذه الأبواب في أول الطلب، يطلق الطالب العناية في هذا الباب في أول طلبه وليقبل على أصول العلم حتى يكمل توفيقه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فرسمه مالكان الحكيم والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رحيما. ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان منة الله سبحانه وتعالى على عبده المسلم بتوفيقه الى العمل بالسنه المطهره فسلوكه ليرتكب المستقيمة منة كبرى ونعمة عظمى تستحق أيها الإخوة شكرا وذكرا كثيرا. إذ أن التمسك بالسنة اليوم عزيز، والمتمسك بالسنة اليوم غريب أيضا. التمسك بالسنة مظهر من مظاهر الغربة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وقوعها. فأكثر المجتمعات الآن على غير السنة، كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غربا. وكما قال أبو بكر بن عياد رحمه الله تعالى: السنة في الإسلام عز للإسلام في سائر الأديان. ويقول يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: ليس شيء اغرب من السنه، واغرب منها من يعرفها. فاذا كان ايها الاخوه، اذا كان هذا كلام اولئك الائمه في زمنهم، فما بالنا بزمننا هذا. لا شك ان الغربه قد اشتد احكامها وعظم امرها، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فمن كان من اهل السنه فليحمد الله تعالى على هذا الفضل، وليسال الله سبحانه وتعالى الثبات عليه. واما من كان من غير اهلها فيا لقيبته، ما اعظم مصيبته وما اشد خسارته. فليعد الى ربه جل وعلا وليراجع دينه، فان الاسلام هو السنه، والسنه هي الاسلام، ولا يكون احدهما الا بالاخر. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا انه جل وعلا لم يخل زمنا من الازمان من اهل السنه فيهم تقوم حجته على الناس اجمعين، فيبلغون شرع الله سبحانه وتعالى كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون الى لزوم السنه وترك البدع والاهواء. وقد كنا نحمد أهل السنة والجماعة فيما نقل إلينا من سيرهم وأخبارهم وأحوالهم، أمة واحدة تجمعهم السنة، وإن ديارهم وتباعدت أقطارهم يحمل بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا وإن لم يرى، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا بلغ شعر رجل في المشرق صاحب السنة وآخر بالمغرب أبعث إليهما بالسلام وأدعو لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. ويقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى أيضا: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي. أما اليوم فقد كثر المنتسبون إلى السنة وكثر اللابسون للباس أهل السنة حتى لم يعد تمييز أهل السنة الحقيقيين من غيرهم بالأمر السهل فيه. وهؤلاء الذين تلبسوا لباس السنة وتظاهروا بالتمسك بها لم يفعلوا ذلك إلا لأجل القضاء على وحدة أهل السنة والجماعة وتفريق صفوفهم وغضب بعضهم لبعض حتى جعلوا راية البدعة وتسود جلوسها، ولكن ينفرون وينفر الله والله خير الماكرين. فأهل السنة مهما امتد بينهم مدد ومهما تتزين بزين ناشئ فإن الله سوف يمسك ستره ويصلح أمره، فما أسر عبد سريرة إلا أخرجها الله سبحانه وتعالى على ثلاثاته الثاني وقسم توجه. ولخطورة ذلك الأمر الذي أشرت إليه وهو تلبس كثير من الناس بالسنة في هذه الأزمان وهم ليسوا من أهلها وشدة تفشي هذا الأمر وخوف أن يندرس مذهب أهل السنة والجماعة على أيدي أناس يتسمون بهذا القسم وليسوا من مسماه على نقيض. فإننا في هذا المجلس نذكر بعض المسائل وبعض القضايا التي كثر طرحها في هذا الزمن وباسم أهل السنة والجماعة. وهذا الطرح في الغالب الكثير ليس عليه أثارة من العلم وليس هو من مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وإنما هو اختلاف على منهج السلف الصالح وتنفيذ وخداع إما لنصرة حزب من الأحزاب التي انتشرت في هذا الزمن باسم الإسلام أو لمجرد هوى أو نحو ذلك من الأمور العظام. أقول لما كان هذا الطرح لمثل هذه المسائل باسم أهل السنة والجماعة وهو بعيد عن هذا المسمى يجب التنبيه ما استطاع الحسان الى ذلك سبيلا. فنحن في هذه الرسائل نذكر بعض هذه المسائل ونصلي فيها بدلونا على الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاق وتحقيق متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوفيق لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه. ومن هذه المسائل مساله التطبيق ومساله الحكم بغير ما انزل الله، ومسألة هل الكفر إنما يكون بالتكذيب أو يكون بالتكذيب وغيره، ومسألة الأحزاب والتحزب. فنبدأ بالمسألة الأولى وهي التصنيف، هل هو حقا أم باطل، وهل يصح التصنيف بالظن أم لا يصح. وجواب هذه المسألة أن يقال إن التصنيف الذي هو نسبة الشخص الذي تلبس بدعة إلى بدعته ونحو ذلك كنسبة الكذاب إلى سجدة وهكذا كل ما يتعلق بوسائل الجرح والتعديل، يقول إن هذا التقنية حق ودين يزال به ولهذا أجمع على السنة على صحة مثله من عرف ببدعة إلى بدعته، ومن عرف بالقدر قيل هو قدري، ومن عرف ببدعة القوارب قيل خارجي، ومن عرف بالإرجاء قيل هو مرجع، ومن عرف بالرفض قيل رافضي، ومن عرف بالتمشعر قيل أشعري. وهكذا يا معتزلي وصوفي وعلى المشقة. وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، ففيه دلالة على وجود الفرق. ولا يتصور وجود الفرق إلا في وجود من يقوم بمعتقداتها من الناس. فإذا كان الأمر كذلك فكل من دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليه الآن حالة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذه الفرق وهم القدرية، بقوله عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوها، وإن ماتوا فلا تشهدوها. والقدرية واحدهم قدري. النبي صلى الله عليه وسلم نسب أشخاصا من أمته يأتون من بعده إلى القدر، فصنفهم بالبدعة التي وقعوا فيها وهي إنكار القدر. مثال آخر في تلك الفرق: جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج، واحدهم خارج، وقد أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد الخوارج. وهو عليه الصلاة والسلام لم يسميهم بالخوارج، ولكن الصحابة ورد عنهم تسميتهم بذلك، وتنزيل الأحاديث التي جاءت في الخوارج على الخوارج الذين وجدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة منها ما جاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون الفعل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز ثلاثيه، يحفظ أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع قيامهم، يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه. هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله ما سماهم؟ قال: التحرير. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد واللالكائي وغيره، وهو في السنة أيضا. وقد أخرج مسلم وغيره عن بسر بن عمرو قال: سألت سهل بن حنين: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته، وأشار بيده نحو البشر، قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعطوا صراخيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث كما انه في مسلم ايضا هو في البخاري وفي مسلم الامام احمد. وامتدادا لهذا الماثور جاءت اقوال السلف وافعالهم في هذا الباب واضحه، فهم يثبتون هذه الفرق وينسبونها الى بدعتها التي خرجت فيها عن موجب الكتاب والسنة، ومن عرف بها من أحد الناس نسبوه إليها. وكل هذا منقول عنهم ومثبت في دواوين السنة لا يخفى على أهل العلم. ولو كتب المرء في ذلك مجلدا كبيرا لما أحاط ببعض ذلك، وكتبه السير والتراجم والمؤلفات المنصوصة للسنة فيها شيء كثير من هذا الباب. فعلى سبيل المثال للحكم ما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالكثرة بعد ابن الجهد.
وفيه انه لقي ابن عمر فقال له ان قد ظهر اناس من قبلنا يقرؤون القران ويتعلمون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر امر فقال ابن عمر اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني واولئك اشاره الاشخاص الذين دانوا بالقدر اي دانوا بامثال القدر فنسبوا الى القدريه وقد جاء احنا بامامه رضي الله عنه انه تاول قول الله سبحانه وتعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تاولها في الخوارج وكذلك جاء ابي هريره رضي الله عنه وقد روي في ذلك احاديث مرفوعه على النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لا يسبق منها شيء وقد سئل عن ابي امامه رضي الله عنه في تاويل قوله الله سبحانه وتعالى فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات انها في الخوارج وفوق هذا ان السلف رضي الله عنهم ينسبون من تلبس بهذه البدعه ونحوها اليها فنافع بن الازرق احد رؤوس الخوارج كما هو معلوم وقد نسبه السلف الى هذه البدعه او قد كان اسمه في زمن من الازمان عندهم علم او علم على الخوارج وقد كانت طائفة من الخوارج تدعى بالخزارقة وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثياب النار فقال الراوي عنه قلت له الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال فلا الخوارج كلها والأزارقة قد قتلوا في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. فرؤوس الخوارج وأمراؤهم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب معروفون عند السلف ينسبون بأعيانهم إلى هذه البدعة. عبد الله بن وهب وشرقوق بن زهير وشريح بن أبي أوفى وعبد الله بن عقبرة السلمي وغيره. ومثل هؤلاء أيضا السلسلة المشينة نجاح بن صفوان عن الجاهل بن درهم عن أمان بن قنعان عن خالد بن أعظم اليهودي فقد عرف أهل السنة قلت هذه السلسلة وحذروا منها ونسبوا كل من عرف بهذه الملة إلى مشيعها ومحكيها عن جهل بن صفوان فقالوا جهل وهكذا الحال بنعمة الشهري وغيلان الدمشقي القائلين بالقدر وفي واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اهل الاعتدال فكل هؤلاء وغيرهم كثير صنفهم السلف رضي الله عنهم وذكروا اسماءهم منسوبة الى بدعهم دون نكير بينهم وانت اذا اخذت جانبا اخر من هذا الباب وجدت كتب الجرح والتعديل مليئة بنسبة من دون أولئك إليهم ما داموا مشتركين معهم في نسبتهم وولدتهم وبصرف النظر عن ثبوت ذلك في حق من نسب إليه هذا الأمر أو عدم ثبوت ذلك المقصد أن أهل السنة فعلوا ذلك فإن ثبت فقد حصل المقصود وإن لم يثبت بُعِر من نسب إليه ذلك. أقول هذا لأن بعض من نسبوا إلى ذلك الأمر قد لا يثبت عنهم نسبتهم إلى تلك البدع. وهذا كما قيل في الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب وقد قال عنه ابن حبان كان حريصيا له يعني أنه يرى رأي حريز بن عثمان الذي رمي بالنص وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى في إسماعيل بن سميع كان بيهشيا وقال فيه ابن القطان كان صفريا فبهيتيا نسبه الى احد عروج الخوارج ينسب اليه طائفه منهم. والبهيتية طائفة من الصوفية أتبع زيادة الأفضل من الخوارج. وهكذا يقول أحمد رحمه الله تعالى في سيف بن سليمان قدري وهلم جرى. تجد من هذا الكلام شيئا كثيرا في كتب السلف رحمه الله تعالى، وكما قلت قبل قليل لا يتسع له مجلد كريم. فثبت بجميع ما ذكر ان التصنيف حق اجمعت عليه الامه ولا ينكره العاقل. وكما ان اهل البدع ينسبون الى بدعهم ليعرفوا فيكثروا، هكذا اهل الحق ينسبون اليه لا الى غيره. ليس لهم القاب هم معنى الخروج عن مقتضى الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. ذكره أحمد بن عبد البر في انتقاء رسول رحمه الله تعالى عن السنة فقال هي ما لسنا له غير السنة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ساق هذه الجملة على الإمام مالك في كتابه مدارج السالكين، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواه. فيقول الثقة الثابت مالك بن مروان رحمه الله تعالى إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. ويقول أيضا ميمون بن مهران رحمه الله تعالى إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. ذكر هذه الأثرين ابن بطة رحمه الله تعالى في ألسانة الصغرى. وكل هذه الآثار مأخوذة من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الله تعالى من كتابه سمانا مسلمين، ولذا جاء في حديث الحارث الأشعري في مسند الإمام أحمد ادعو المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وقد جاءت لهم تسميات في الشرع المطهر في مرابطة لكثيتهم للمسلمين. أهل السنة الذي دل عليه المقابلة بين البدعة والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم أعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذا يقول الإمام الأربعاني رحمه الله تعالى اعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وكذلك يسمى المولى في أهل السنة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة النافية وهي الجماعة. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة النافية وكل هذه الأسماء قد قام الدليل عليها. ورفض القول أن التسمية إن كانت مطابقة للمسمى فذلك الغاية، وإن لم تكن فإنها لا تفيد شيئا. فما قيمة التسمية لأهل السنة والجماعة بطائفة الأشاعرة؟ لا شيء. وهكذا غير الأشاعرة إذا تسموا باسم أهل السنة والجماعة ولم يلتزموا عقائد وأصول أهل السنة والجماعة فهم ليسوا أهل السنة والجماعة وإن تسموا بهذا الاسم وإن تبين به. والرابع في أهل السنة كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هو أن أهل السنة المحرم هم السالمون من البدع الذين تمسكوا بما سنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه أصحابه في الأصول كلها أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها، وغيرهم من الخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية والرافضة والمرجئة ومن تفرع عنهم، كلهم من أهل البدع الاعتقادية. ذكر على الضابط في فتاويه رحمه الله تعالى، وقبله قرر على الأمر الإمام البربهاري بكلام أدق، حيث يقول رحمه الله تعالى في شرح السنة، يقول: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب السنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه صفات السنة، لا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. فمن أثبت في القدر مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة ولم يثبت في الأسماء والصفات، أو أثبت الأسماء والصفات ولم يكن على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان وقصد كبيرة ونحو ذلك، فكيف يتم أهل السنة والجماعة؟ إذا فمن كان الاقتباس التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي والبربهاري رحمه الله نسبناه إلى أهل السنة وصنفناه معنا فيها، وهكذا كان عمل الصالح عمل السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأعرض لهذا الموجز والسلام مشروعية نسبة الناس إلى عقائدها، فمن كان أهل السنة فهو سني، ومن كان أهل البدع والأهواء فهو منهم، أشعري الفاس أو معتزليا أو مرجعيا أو خارجيا أو رافضيا وهكذا. إذا تبين هذا أن هذا الباب باب قد طرقه أهل العلم عمليا ونظريا في قديم الزمان وفي حديثه، ولعلنا قد قسمنا من العمل ما يصطلح به المقصود. أن النظري أهل الاختصاص أهل الجرح والتعديل قد اعتنوا به وأوسعوه وحده، تبينوا حكمه في الشرع وذكروا قواعده. فتصنيف الناس ونسبتهم إلى عقائدهم ومنحلهم وصفاتهم من حيث الحكم ومن حيث القواعد ليس علما مقترعا وليس علما جديدا، بل هو علم الجرح والتعديل الذي لا ينقطع من هذه الأمة ما بقي الليل والنهار. فمن رام أن يطفئ نور هذا الفن لخاطر حزة أو خوفا على محبوبيه المجروحين فقد ظن وأظل وشقي وأشقى. وتصنيف الناس بحق وبصيرة حراسة لدين الله سبحانه وتعالى، وهو جند من جنود الله سبحانه وتعالى ينفي عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المسلمين وتأويل الجاهلين وزيغ المتبعين ومكر الخوارج المالقين وسائر الفرق المنشقة عن صفوف أمة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. التفريق رقابة تترصد ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه باجتهاد سابق لا تقوم له قائمة بعده. التفريق رقابة تترصد ومنظار يتطلع إلى كل محدث فيرجمه باجتهاد ساقط لا تقوم له قائمة بعده، حيث يتضح أمره ويظهر عوره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبه. وما ظننا يوما من الايام ان محاول اهل الاهواء المتفلله وعصيهم المتشققه تصل الى هذا المبلغ البعيد الشوق فيضرب بها حرس الدين وجنه ويعتدل على بابه من اعظم ابواب العلم وهو باب الجرح والتاديب باب التقدير ليزيلوه من هذه الامه خوفا على اثيابهم وبنائهم من معاول اهل السنه والجماعه التي بحمد الله جل وعلا لم تستر ولم تستر في اكمال بدع اهل البدع والاهواء وفي كشف شبههم وبيان بدعهم حتى يخبروا وحتى تعرفهم الامه فتكون يدا واحده على ضربهم ونبذهم والقضاء عليهم. والعجب ان يخرج اولئك ينتسبون الى السنه التصنيف لهم جائز على كل الوجوه وعلى ما يشاءون ويختارون اما غيرهم فهو في حقهم من الموبقات السبع فهم يصنفون من شاءوا من هواهم ولا يرضون تصنيف اخرين من اهل البدع لمجرد هواهم ايضا اما اذا صنف اهل الحق احد اسيادهم ومتبوعيهم بحق وبرهان غضبوا غضبا وسكروا ابواب التصنيف وابواب الجرح والتعديل في وجوههم فقل على ذلك مثالا يمحق ويبقي الكل منا يعرف الطاغوت وانه اشعري المعتقد ولما اخرج تفسيره الصفوة وانتشر في الاخبار تصدى له كثير من اهل العلم وفقهم الله تعالى وبينوا عواره وكشفوا مخبئاته وحذروا الناس من الاقتناء في هذا التفسير ومن التعويل عليه لما هو منفرد عليه من تاويل اسماء الله سبحانه وتعالى وكتابه. فلما جاء اي قطب وسلطت اضواء اهل الحق على تفسيره فاخرجوا ما عنده من تاويل لاسماء الله تعالى وكتابه ومن تخبيط في ابواب المعتقد كلها وذكروا ما تفوه به في حق بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وذكروا أيضا ما تلفظ به لسانه وكتبه قلمه من سوء الأدب مع بعض أنبياء الله جل وعلا أما ذكروا ذلك فهو سائرة بعض القوم فشنعوا وشجعوا وقالوا ان كتبه نافعه طيبه ويجب قراءتها. فقل لربك ايها المنصف ما الفرق بينه وبين الطاغوتي الذي فعل به ذلك الرجل ما فعل؟ ما هو الفرق عند اهل العلم والايمان؟ انا اقول ان الطاغوتي احسن حالا مئات المرات من سلته الفضل. الطاغوتي يتكلم بطريقه اهل العلم الذين سبقوا كالطاوي والنسفي والجلالين ونحوهم. اما هذا فهو قد جاء باسلوب مخترع مبتدع في تفسير كتاب الله جل وعلا لم تكن عليه الامه من قبل واسلوبه وطريقته مشوبه بالافكار الضاله التي كان يعتنقها والتي كانت بعيده عن الاسلام بعدا كاملا. ولكن الكلام لما يفرق بين هذا ولا وما هو السر الا لاجل ان هذا هو قائد الطريقه وهو شيخ الطريقه فلذا حرمته حرمه تفوق كل حرمه فينسب كل الناس إلى البدع والتمكر والابتذال والجهنية ونحو ذلك أن هذا خطيب قد سلم السلام عليه وقد سيج بثياب من حديد فلا يخلص أحد من شيء، وهذا تناقض مشيد ولعب بقواعد الدين. فالواجب الإنصاف والتخلي عن الأغراض والأهواء والمطامع والنزعات الحزبية العصية في مثل هذا الباب العظيم. المسلم الصادق العالم المحق هو الذي يمشي على وتيرة واحدة ولا يتلون في دين الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا العلم علم الجهل والتعجيل يجب الرجوع فيه إلى أهله السالمين من الهوى المتجردين في أحكامهم أهل الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى. لا يرجع فيه إلى أصحاب الحظوظ النفسية والتقلبات والتلون في دين الله سبحانه وتعالى ولأجل اتباع حق هذا الموضوع أو اتباع بعض حقوقه. فأنا أقتصر على إيراد كلام للعلامة القاضي رحمه الله تعالى ذكره في كتابه فتح المغيث. وهذا الكلام يتناول أربعة أعناق. العنصر الأول أهمية علم الجرح والتعديل ومعرفة اتخاذ من الضعفاء، والثاني التحذير من إعمال الهوى وحظوظ النفس في هذا الباب الخطير، والثالث كون الأمة بحاجة ماسة إلى هذا العلم وبيان الأدلة من الكتاب والسنة عليه، الرابع رد الشبه أو رد بعض الشبه التي ترد على هذا الباب، مثل قول بعضهم إن الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة لا تحتاج إلى تصنيف الناس وتعذيبهم وتفريقهم، لأن هذا إنما يحتاج إليه في علم رواية الحديث، والآن لا حاجة إلى ذلك، إذ لا رواة يوجدون في هذه الأيام، ولو وجدوا أيضا قبل هذه الأيام لم يكن هناك فائدة من السلام عليهم، لأن الدواوين قد دونت وقد تكلمت في رجالها ما فيه كفاية. فمثل هذه مثل هذه الشبه سوف يكتبها رحمه الله تعالى في كتاب فتح المغيث، وهو قد أيضا توسع في ذلك في كتابه الإعلام للتوفيق لمن ذم التاريخ فمن شاء فليرجع إليه. ونحن الآن نقرأ إن شاء الله ما يسر من كلامه أو مقتطفات من كلامه. يقول وهو يشرح ألفية الجراحي، يقول وحده أيها المتصدي لذلك من الجرح والتعديل المكتفي فيه أثر من تقدم من غرض أو هوى يحملك كل منهما على التحامل والاعتراف وترك الانصاف او الاطراء والاعتراف، فذلك شر الامور التي تدخل على القائم بذلك الافه منها، والمتقدمون سالمون منه غالبا منزهون عنه لوفور ديانتهم، بخلاف المتاخرين فانه ربما يقع ذلك في تواريخهم وهو مجانب لاهل الدين وطرائقهم. فالجرح والتعجيل خطر، لأنك إن عزلت بغير تثبت كنت كالمسلم حكما ليس بثابت، فيخشى عليك أن تدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرحت بغير تحرز أقدمت على الطعن في مسلم ذليل من ذلك ووسمته بميسم سوء يبقى عليك عاره أبدا. يقول ولما في الجرح من الخطر ولما ومع كون الجرح والتحذير خطرا فلا بد منه. هذا ايضا مبحث اخر مهم وهو تعين هذا الفن على جماعه من الامه، ومع كون الجرح والتعديل خطرا فلا بد منه. قصه الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق واجب يتاب متعاطيه اذا قصد به ذلك، سواء كانت النصيحه خاصه او عامه. وهذا منه لقول الامام احمد، وهذا منه ابن العراق، وهذا منه لقول الامام احمد لابي طراد النخعي حين عزله عن ذلك بقول لا تغفل الناس. قال احمد ليست هذه نصيحه وليست غيبه، وقد قال الله تعالى وقل الحق لربكم فاوجب الله الكسب والسكينة عن قبل الفاسق بقوله ان جاءكم فاسق بنبا تتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجرح تسعه العشيره، وفي التعديل ان عبد الله رجل صالح الى غير ذلك من الاحاديث الصحيحه في الطرفين، ولذا استثنوا هذا من غريبه محرمه، واجمع المسلمون على جوازه، بل عدنا من الواجبات للحاجه اليه. ومن انصرح بذلك النووي وحيث بن عبد السلام ولفه في قواعدها، وقدح للرواه واجب لما فيه من اثبات الشرع، ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر بالتحريم والتحديد وغيرهما من الاحكام. وكذلك كل قدر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع اليه، وترك الشهود واجب عند الحكام عند المصلحه لاحضار الحقوق من الدماء والاموال والاعراض والاضراع والانساب وسائر الحقوق. وتكلم في الصحابه وتكلم في الرجال كما قال الذهبي جماعه من الصحابه ثم من التابعين، وتكلم في الرجال كما قال الذهبي جماعه من الصحابه ثم من التابعين الى ان قال بعد ان سرد اسماء المتكلمين الرجال. قال ولقد احسن الامام يحيى بن سعيد القطان في جوابه لابي بكر بن خلاف حين قال له اما تخشى ان يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم حكماؤك عند الله يوم القيامه؟ قال لان يكونوا المتروكون حكماء لي احب الي من كون المصطفى صلى الله عليه وسلم اذ لم امن، اي امنع الشرك عن حديثه وشهادته. ثم قال الصحاوي عندي هذه شبهه لا بد من اثباتها، فإن كيل قد شبه جماعة من المتأخرين القائمين بالتحريم وما أشتهى الذهبي ثم شيخنا الحجر بذكر المعاي ولو لم يكن المعاب أهل الرواية، وذلك غيبة محرة. ولذا تعقب ابن دقيق العلم بن السمعاني بذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله إذا لم يضطر إلى الخلق فيه للرواية لم يجد، ونحوه قول ابن المرافق من دونت الاخبار وما بقي من التجريح بائده بل انقطعت من راس اربع، ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر فقاله بعيد المحدثين بذلك. قلت هذا الان الرد على هذه الشبهه وعلى من قالها. قلت المشهور في تسويق ذلك كونه نصيحه ولا انحصار لها في الروايه، العلة كذلك كونها نصيحة والحكم يدور مع علته. قلت أن الشعور في تسويق ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية، فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيره، بل هو نصيحة واجبة أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا أو نحو ذلك، فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح او يكون مبتدعا او فاسقا المذكور سبحان، او يكون مذكور بما يسميه اولئك جريمه، او يكون مبتدعا او فاسقا ويرى من يتردد اليه للعلم ويخاف عليه عاود الضرر من قبله ببيان حاله، ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل أو المتفاعل في ذكر العلماء أو في الرشاء والارتشاء إما بتعاطيه له أو بإقراره عليه مع قدرته على منحه وأكل أموال الناس بالسحر والافتراء أو القراصف لكتب العلم أربابها أو المساجد كي تصير ملكا أو غير ذلك من المحرمات. فكل ذلك جائز او واجب ذكره ليحذر ضرره، وكذا يجب ذكر المتجاهل لشيء مما ذكر ونحوه من ذلك اولى. قال شيخنا الحديث الحذر: ويتاكد الذكر لكل هذا في حق المحدث. هذا بيان لمن يقوم بهذا الامر، فليس كل احد يتصدى لهذا الباب ويقوم به، وانما هو للمحتجين لاهل العلم في الفاظ الجرح والتعديل والقواعد التي ذكرها اهل العلم رحمهم الله تعالى وسموها في هذا الباب ونحو ذلك. فهو لا يجوز الا لمن توفر في الشروط التي نص عليها اهل العلم في القائمين بالجرح والتعديل. ويتاكد الذكر لكل هذا بحق المحدث، لان اصل وضع امنه بيان الجرح والتعديل. فمن عابه بذكره لأيدي المجاهر بالفهم او المتصف بشيء مما ذكر يعني ببدعة او نحو ذلك مما ذكر فهو انتبه هنا احد ثالث يكون يقول هذا رحمه الله: فمن عابه بذكره لأيدي المجاهر بالفهم او المتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل او ملبس او مشارك له في صفته فيخشى ان يطري اليه الوصف. انتهى ما اردنا نقله في هذا المقام، ولعل به يكتفى عن الاطاله والتوسع في ذكر من يحق له الكفر والتعذيب وما شابه ذلك من البحث التي قد تقول في مثل هذه الطرق. الشق الثاني من السؤال وهو: هل يصنف بالظن؟ فنقول ان الظن الذي هو الشك في اللغه ليس كله مذموما، كما انه ليس ممدوحا كله، فمنه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. يقول الله سبحانه وتعالى: ان بعض الظن اثم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الظن حلما في مواضع كتابه، كما في قوله سبحانه وتعالى: فان علمتموهن مؤمنات، وكما في قوله جل وعلا: وما تجدنا الا بما علمت. اما قول الله جل وعلا: ان الظن لا يغني من الحق شيئا، فان المراد هنا الظن الذي يعارض العلم، وهو ظن المشركين ان شركهم صحيح، بدليل قوله: لا يغني بالحق بها. وهذا يدل على انه ظن غير الحق. اخرج بذلك انه حيث ذنب الظن فيراد به الشك المساوي دون الغالب الراجح. ويعلم ان اكثر احكام الشريعه العمليه مبنيه على الظن الغالب الراجح، يعني بذلك على العلم والرياضه، بل اكثر قواعد الشرع مبنيه على ذلك، كما في قاعده المصالح والمفاسد فانها مبنيه على الظنون. وقد عرف اهل العلم ان الظن المعتبر ثلاث مراتب: ظن في ادنى المراتب، وظن في اعلاها، وظن متوسط، كما قرر ذلك الشيخ بن عبد السلام رحمه الله تعالى. وفائدته على التقسيم هو الرجوع عند الاختلاف الى اعلى الظنون دون متوسطاتها وادناها، واذا تعارض المتوسط مع الادنى قلت الى المتوسط وراجع. اذا تبين هذا فاننا نقول: ماذا يراد بالتقسيم بالظن؟ ان كان الشك المساوي فلا يصح ذلك، وعليه رزق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم الظن فان الظن استوحي. وان كان الظن المعتبر في الشرع وهو الغالب الراجح فهذا يصنف فيه ولا ريب عند اهل العلم رحمه الله تعالى. ولذلك لو تاملت طريقه السلف في باب الجرح والتحكيم والكلام في اهل البدع تراهم يستمرون الظن. فمثلا بعضهم يقول: من اقطع علينا او عنا بدعته لم تقطع علينا سلفته، يعني اننا نعرفه باختيار من يجاهد وان لم يظهر بدعه في اقواله وافعاله. وقد قال يحيى بن سعيد البصري رحمه الله تعالى لما قدم سفيان الثوري بصره وكان ضليع من الصبيان الصريح له قدر عند الناس وله حظوه ومنزله، فجعل الثوري يسال عن امره ويستفتي عن حاله، فقال: ما مدى بصره؟ قالوا: من هو السنه؟ قال: من بطانته؟ قالوا: اهل القدر. قال: هو قدر. وقد علق ابن بطه رحمه الله تعالى على هذا الادب بقوله: رحمة الله على الأنبياء الثوري لقد نبق بالحكمة القدر، فقال لشيخ توافق الكتاب والسنة وما تنسبه الحكمة ويدركه العيال ويعرفه أهل البصيرة والجهل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وليعلم طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قدوم الزمن حديث إنما هو ظن معتبر، أما التصنيف باليقين فهو نادر جدا في الأمة، والتصنيف في الظن كالتصنيف في الشهادة، فإذا شهد عدنان على رجل أنه للأسف الأقوى والبدع حكم عليه بذلك، والتصنيف بالقرائن ونحو ذلك من الأمور التي هي بناها على الظن كما هو في أكثر أحكام الشريعة الإسلامية. وفي السماء للكلمة أقول أنه ينبغي لطالب العلم أن يحترم هذا الباب وأن يخشاه خشية عظيمة وأن يستحي عنه أول طلبه للعلم، لأن هذا الباب باب واحد مثل طعم المنطقة، فعلامة توحيد طالب العلم في أول أمره أن يستغل حفظ الأصول العلمية وأن يقبل عليك حفظا وفهما ودراسة وتكريرا نحو ذلك، وعلامة على التوفيق أن يستقل بمثل هذه الأبواب في أول الطلب، يترك الطالب العناية في هذا الباب في أول طلبه وليقبل على أصول العلم حتى يكمل توفيقه إن شاء الله وهو تعالى.